ويكفيكم معرفة الحاجة لعلم الحديث ما اتخذه بعض أهل الأهواء والبدع من قواعد للطعن في الحديث وأهله، ما استحدثه بعض أهل الأهواء من قواعد للطعن في أهل الحديث وفي السنة أيضا وردها، مثل على سبيل المثال الطرح السيء لمسألة المتقدمين والمتأخرين والتي يتوصل بها لرد كثير من الأحاديث والسنن. فلذلك لا زال علم الحديث بحاجة إلى دراسة، وإلى طبعا ما هو دراسة إنه مثل ما يقول بعض الناس يعني ما أتيت بجديد، لا، المراد بالحاجة إلى دراسته، إلى تفهمه، وإلى التوغل فيه، وإلى الزيادة منه. مو أن نأتي ببدع جديدة، لا، الحمد لله علماء الحديث سواء المتقدمون أو المتأخرون، سواء الحافظ بن حجر أو ابن الصلاح أو الخطيب البغدادي من المتأخرين أم من المتقدمين كالإمام أحمد وعلي بن المديني والبخاري وابن أبي حاتم وأبو حاتم وأبو زرع إلى غيرهم، كلهم يعني خدموا هذا العلم، خدموا هذا العلم، وقواعدهم موجودة وواضحة ومنشورة، تحتاج فقط إلى الوقوف عليها وإلى فهمها وإلى دراستها. ومن أكبر الأدلة على رد قاعدة المتقدمين والمتأخرين أن هذا القول قول متأخر، وكلام الحافظ وابن الصلاح والخطيب البغدادي كلام متقدم. فإذا نحن نقدم المتقدمون وإن كانوا متأخرين بالنسبة لنا، لكن هم متقدمون على كلام المتأخرين هؤلاء كالمليباري وغيره الذي رمى السنة بهذا السهم المسموم في مسألة المتقدمين والمتأخرين، والتي كان ابتداء أمرها كما يقول كثير من أهل الحديث، كان ابتداء هذه المسألة الطعن في الألباني، الطعن في الألباني. يكفيكم هذا ويكفيكم هذا. إذا نسبته وواضعه، واضعه يعني أول من صنف فيه باعتباره كتابا مؤلفا جامعا لعدة مباحث في علم الحديث، فهو الرامة هرمزي، فهو الرامة هرمزي رحمة الله عليه. وإلا بعض مسائله قد سبق الرامة هرمزي بالتأليف فيها، حتى يعني بعضهم ممن توفي قبل دون المئتين ألف فيها رسائل. ومن قبل الرامة هرمزي مثلا الطحاوي له رسالة التسوية بين حدثنا وسمعته، وهي مطبوعة رسالة صغيرة، لكن هي مسائل مفردة، كانت هي مسائل مفردة. فالمراد بأول من تكلم به على سبيل التصنيف والتأليف والجمع. وأيضا علم الحديث هذا كما سيأتينا من استمداده هو مستمد أو يستمد علومه ومعلوماته من القرآن ومن السنة ومن أقوال السلف رضوان الله عليهم. هذا العلم له عدة تسميات: علم الحديث رواية، علم مصطلح الحديث، علم أصول الحديث، علم قواعد الحديث. هذه عدة تسميات لهذا العلم. حكم تعلمه فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. وإنما احتيج لتعلمه لمعرفة الوصول يعني الأحاديث صحة وضعفا. أما مسائله، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، مسائله ما تحتويه كتب المصطلح من مسائل الجرح والتعديل ومسائل التصحيح والتضعيف، الصحة والضعف والحسن، ومسائل أنواع علوم الحديث كما سيأتينا بإذن الله عز وجل. أيضا من القواعد التي يهدمون بها السنة ويهدمون بها منهج السلف قول بعضهم إن علم الجرح والتعديل انتهى وهذا الباب طفل. ولا شك أن هذا القول باطل، يراد به حماية أهل البدع من الطعن فيهم. تيجي تقول له فلان كذا، يقول يا أخي اتق الله، الآن يعني باب الجرح والتعديل انتهى. لا، باب الجرح والتعديل ما انتهى، لأنك ستتعلم أن أو سيأتيك إن شاء الله أن الجرح والتعديل الغاية منه معرفة حال هذا الرجل وقبول خبره من عدم قبوله. وقبول خبره من عدم قبوله يشمل صورتين: الصورة الأولى حال الرواية، وهذه واضحة. الصورة الثانية حال بيانه وشرحه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كنا لا نقبل مجرد نقله للحديث إذا كان ضالا فاسقا أو مبتدعا ضالا داعية لبدعته، فلأن لا نقبل بيانه لمعنى الحديث من باب أولى. واضح كيف؟ فلذلك لا تستعجب إذا قال بعضهم إن علم الحديث نضج واحترق، علم الحديث الجرح والتعديل انتهى. قواعد يراد بها رد السنة والطعن في منهج السلف وتقرير البدعة وأهلها. فهل يصح بعد ذلك أن يقال إن علم الحديث نضج واحترق، أو إن علم الحديث لا يحتاج إليه، أو إن جرح باب الجرح والتعديل قد قفل؟ لا والله. ثم إن باب الجرح والتعديل أيضا حماية لهذا الدين من أن يطعن فيه. المقدمة الثانية، إذا علم الحديث رواية يعني بلاش نقف معها ولا نقف، ما يحتاج هي في المذكرة، أعطيكم إن شاء الله الأوراق تقرؤونها. المقدمة الثانية، تعريفات أولية لهذا الفن. هذه التعريفات، وهذا أيضا يناسب السؤال الذي كان في الاستراحة الذي سأل، يعني أنا عندي بعض المعوقات واوا إلى آخره، والشيخ عبد الله جزاه الله خير أجاب وجوابه يعني كافي، لكن أريد أن أبين أيضا قضية مهمة. كثير من طلاب العلم لما يصل لمرحلة المعوقات بمعنى أنه يظن أنه ما يفهم هذا العلم، طبعا هناك عدة أسباب، لكن من الأسباب في نظري المعلم. قد يكون المعلم مليان عنده علم، لكن ليس عنده طريقة مناسبة لتوصيل العلم للمبتدئين. يأتيك يعاملك معاملة المنتهي، يعني يضع أمامك معلومات كثيرة قد لا يفهمها المتوسط فضلا عن المبتدئ، فتظن أن العلم صعب. لا، فلذلك لابد أن تبحث عن المعلم الذي يستطيع إيصال المعلومة بكل سهولة. طبعا هناك معوقات أخرى وإجابة عنها. فعلم الحديث، علم الحديث رواية دراية قواعده، بعض طلاب العلم يقول يا أخي مرة صعب هذا العلم. طيب ليش؟ يقول ما فهمته. لا، مو الجواب ما فهمته، الجواب أنك تحتاج إلى مقدمات قبل الدخول لهذا العلم. إذا فهمت هذه المقدمات تفهم في ماذا يتكلم هذا المتكلم، فلا بد أن تفهم هذه المقدمات. من المقدمات أولا معرفة معنى كلمة الحديث. لا تستغربوا من بعض المقدمات، لأن بعض المبتدئين لا يفهمها أصلا. بكرة إن شاء الله الفطور بعد الدرس، تجنبا لكلام الشيخ. المقدمة الأولى الحديث. الحديث لغة ضد القديم، هذا شيء حديث أي ضد القديم. واصطلاحا هو كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. هذا اصطلاحا، إذا قالوا الحديث الفلاني معرفة الحديث، هذا هو المعنى. ما أضيف بمعنى ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، وسيأتينا هذا إن شاء الله. والخبر لغة من النبأ، الخبر لغة من النبأ، أو هو النبأ، أنباء أخبار، وهو ما ينقل ويتحدث به. واصطلاحا الخبر مرادف للحديث. الخبر له عدة معاني. المعنى الأول، الخبر بمعنى مرادف للحديث، يعني الخبر هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. وقيل الحديث ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما نقل عن غيره. الحديث ما نقل عن النبي، والخبر ما نقل عن غيره. على هذا فلا يطلق على الحديث أنه خبر، خلاص. التعريف الثالث، الحديث ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، والخبر ما أضيف إلى النبي وغيره. الفرق بين الثاني والثالث واضح كذا. الثاني الخبر لا يشمل الحديث، لأن الحديث ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما نقل عن غيره فقط. هذا تعريف ثاني. التعريف الثالث، الحديث خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والخبر شامل لهذه الأنواع الثلاثة. وهذا التعريف الثالث هو التعريف المشهور، وهو الذي سار عليه الحافظ ابن حجر في النخبة، أن الخبر يشمل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيره. طيب، الأثر لغة بقية الشيء، الأثر لغة بقية الشيء، أثر فلان بقيته، مثل ما يقولون نأخذ أثر فلان من شربة من شربة الماء، يعني ما يبقيه، ما يبقيه. وفي الاصطلاح الأثر له عدة إطلاقات. الإطلاق الأول يشمل الأثر ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى غيره. الإطلاق الثاني يطلقون الأثر فقط على الموقوفات، على أقوال الصحابة، وأيضا على المقطوعات من أقوال التابعين فمن بعدهم يطلق عليها أثر، وعلى قول النبي صلى الله عليه وسلم يطلقون عليه خبر أو حديث. ولذلك مثلا تجدون كما سيأتينا إن شاء الله أن ابن الملقن له كتاب اسمه البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في البدر في 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 إيش في في الشرح الكبير، في الشرح الكبير للرافعي، قال تخريج الأحاديث والآثار. فقول الأحاديث إذن عن النبي، والآثار عن غيره من الصحابة فمن بعدهم. طيب، بعد ذلك عندنا تعريف السند والمتن. السند في اللغة المعتمد، سند فلان أي أعتمد عليه بعد الله عز وجل، السند في اللغة المعتمد. وفي الاصطلاح سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن. لما يأتي مثلا مالك في الموطأ يقول حدثنا نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنافع عن ابن عمر هذا السند، نافع عن ابن عمر هذا السند. طيب، إذا السند في الاصطلاح سلسلة الرجال، وقيل الرجال للتغليب، وإلا فقد تكون الراوية امرأة، قد تكون الراوية امرأة، سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن. المتن لغة ما صلب واشتد، ما صلب واشتد، ومنه متن الأرض أي الصلب، المكان الصلب منه. وفي الاصطلاح منتهى الإسناد أو ما ينتهي إليه السند من كلام. وقيل ألفاظ الخبر التي ينتهي الإسناد إليها، التي ينتهي الإسناد إليها. طيب، الخبر باعتباره منقولا عن النبي أو عن الصحابة أو عن التابعين فمن بعدهم، هذا الخبر عند علماء الحديث ينقسم إلى كم قسم باعتبار الطرق؟ ينقسم إلى قسمين، متواتر وآحاد. متواتر وآحاد. المتواتر ما نقله جماعة كثيرة، ما نقله جماعة عن جماعة من أول السند إلى منتهى، ما نقله جماعة عن جماعة من أول السند إلى منتهى، ويستحيل على العقل تواطؤهم أو توافقهم على الكذب، ويفيد العلم، ويكون مستند خبرهم والحس. هذا هو المتواتر. هذه خمسة شروط المتواتر. الشرط الأول أن يرويه جماعة عن جماعة. الشرط الثاني أن تكون هذه الجماعة عن جماعة في كل طبقة من طبقات الأسانيد. الشرط الثالث أن يستحيل على العقل تواطؤهم على الكذب. الشرط الرابع أن يفيد هذا النقل الكثير العلم التصديق. الشرط الرابع أن يكون هذا النقل لخبر منقول محسوس، رأينا سمعنا إلى آخره. والحديث المتواتر بهذه الصفة كله مقبول، كله مقبول. الآحاد روايات العدد القليل الذين لا يصلون إلى العشرة، لا يصلون إلى العشرة، وهو أقسام كما سيأتينا إن شاء الله. طيب، المهم الآن أن نعرف أن علم الحديث، أن الحديث المتواتر ليس من مباحث علم المصطلح، ليس من مباحث علم المصطلح. لماذا أدخل في علم الحديث؟ تجدون في بعض كتب الحديث المتواتر المصطلح، في بعض كتب المصطلح المتواتر، بل في كثير منها المتواتر. لماذا أدخل المتواتر كتب المصطلح مع أنه ليس من مباحث الإسناد؟ أدخل المتواتر في كتب المصطلح لأمور. الأمر الأول من باب بيان القسمة، فحتى تفهم الأحاد لابد أن تفهم المتواتر، حتى أن تفهم الأحاد لابد أن تفهم المتواتر. الجواب الثاني، حتى لا يظن المشتغل، حتى لا يظن طالب العلم المشتغل بعلم الحديث أن الأحاديث كلها منقولة بالآحاد، لا، هناك نقل متواتر، هناك نقل متواتر. الأمر الثالث، حتى لا يشتغل، يجينا واحد يتعلم علم الحديث لكن ما تعلم ما يتعلق بالمتواتر أنه كله صحيح مثلا، فيأتي مثلا لحديث متواتر مثل حديث، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فيأتي ويخرج هذا الحديث ويبحث عن طرقه وأسانيده وإلى آخره، ويكفيه أن يعلم أنه متواتر فهو صحيح. أيضا من الأمور التي جعلتهم يدخلونها في كتب المصطلح لبيان ماهيته وتعريفه وحقيقته. طيب، المقدمة الثالثة، التعريف بالمؤلف. التعريف بالمؤلف، ابن الملقن من هو؟ هو عمر، هو أبو حفص عمر بن علي، عمر أبو حفص عمر بن علي المصري الشافعي، المصري الشافعي، عرف بابن الملقن. وسبب تسميته بابن الملقن أن أباه توفي وهو صغير، عمر بن الملقن قيل سنة، وقبل وفاة أبيه أوصى إلى شيخ يعلم القرآن اسمه عيسى المغربي، أوصى بابنه إليه فقال له يعني اعتني به إذا كبر. فكان هذا الرجل معلم للقرآن صالحا، فأصبح وصيا لهذا الولد، فتزوج بأم ابن الملقن، فتزوج بأمه عيسى المغربي، تزوج بأم هذا العالم ابن الملقن يرحمك الله، فاعتنى به، فاشتهر بين الناس أنه ابن الملقن، أي ابن معلم الناس القرآن. لكن له شهرة ثانية، وكان ابن الملقن يحبها، وهي ابن النحوي، لأن أبا عمر بن علي المشهور بابن الملقن أباه كان نحويا، وكان يكتب بيده في كتبه ابن النحوي، وكان يغضب فيما نقله السخاوي من كونه يسمى بابن الملقن، يغضب من هذا الاسم، وكان يحب أن يسمى بابن النحوي. وأيضا كنيته أو يلقب بسراج الدين، يلقب بسراج الدين. ولد ابن الملقن أو ابن النحوي كذا مثل ابن عليا، كان عليا أمه، فكان يعني يغضب من هذا الشيء، لكن اشتهر عند المحدثين، فلا مانع من ذكر اسمه، لا من باب التنقص، وإنما من باب يعني الشهرة لنقل السند. طيب، ولد ابن الملقن بالقاهرة في يوم 22 شهر، في الشهر الثالث ربيع أول عام 723، عام 723. له عدة شيوخ، من أبرزهم الحافظ العلائي، شيخ الشيخ ابن حجر الحافظ العلائي، وأيضا الإمام الأصولي أو الإمام في الأصول الإسنوي، وأيضا ابن جماعة، وأيضا السبكي تقي الدين السبكي. من تلاميذه الحافظ ابن حجر وولي الدين العراقي، الحافظ ابن حجر وولي الدين العراقي والصب ابن العجمي، له كتب كثيرة بلغت 70 أو جاوزتها. من المطبوع منها كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، مطبوع 10 في 10 مجلدات مع الفهارس، أيضا البدء عفوا في 11 مجلد مع الفهارس، أيضا البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير، أيضا مطبوع في 10 مجلدات. أيضا مطبوع له كتاب المقنع في علوم الحديث، مطبوع في 2 مجلدين. أيضا له هذه التذكرة وهي مطبوعة في رسالة صغيرة، سيأتي التعريف بها. أيضا من المطبوع له تحفة المحتاج في مجلدين، وله أيضا كتب كثيرة يعني مشهورة عند أهل العلم، وقد رزق قبولا في التصنيف، رزق قبولا في التصنيف، يعني يحرص طلاب العلم وأهل العلم في عصره ومن بعده إلى يومنا هذا على الرجوع لكتب ابن الملقن. حتى كتاب الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى التلخيص الحبير هو في حقيقته تلخيص للبدر المنير، للبدر المنير. والزركشي أيضا اختصر البدر المنير في خلاصة البدر المنير وغيره، وأهل العلم كان يرجعون إليه وإلى كتبه وإلى مؤلفاته. توفي رحمه الله تعالى بالقاهرة في 16 أيضا في ربيع الأول عام 804، وقد جاوز 80 سنة. المقدمة الرابعة التعريف بالكتاب. هذا الكتاب اسمه التذكرة في علوم الحديث. ابن الملقن مر معنا أن له كتاب المقنع في علوم الحديث. ابن الملقن أمسك كتاب علوم الحديث أو معرفة علوم الحديث لابن الصلاح واختصره وهذبه وزاد عليه في كتابه المقنع في علوم الحديث، وهو كما سبق مطبوع في 2 مجلدين. ثم بعد ذلك استخرج من المقنع هذه التذكرة كالزبدة، وقد بين سبب تأليفها، قد بين رحمه الله تعالى سبب تأليفها في أول مقدمته أنه يستفيد منها المبتدئ والمنتهي. أما المبتدئ يتنبه بها المبتدئ ويتبصر بها المنتهي، يعني إذن هي رسالة مختصرة للحفظ وللدراسة وللمراجعة والمذاكرة، أنواع وضوابط بالاختصار دون التفاصيل. طيب، التذكرة هذه شرحها ابن الملقن نفسه، وشرحها الحافظ الصخاوي في كتابه التوضيح الأبهر، في كتابه التوضيح الأبهر لتذكرة ابن الملقن أو ابن الملقن في علم الأثر. يقول الصخاوي بعد ما انتهى من شرح التذكرة، يقول: ثم وقفت على شرح المصنف لتذكرته، عسى أن يكون كتابي هذا أنفع منه. العلة في ذلك فيما يبدو لي أن ابن الملقن سوى التذكرة، فلما وضع عليها الشرح جعل الشرح إيش؟ مطول، فما حصلت الفائدة من هذه التذكرة. فالصخاوي مقصوده أن هذه التذكرة تحتاج إلى بيان مختصر أيضا، لا بيان مطول. ولذلك يعني بالمشورة مع الإخوان اتفقنا على أن تكون هذه التذكرة إن شاء الله كاملة في الدورة بإذن الله عز وجل، كاملة في الدورة بشرح مختصر لا بتفاصيل، لا بتفاصيل، فإن الوقت لا يسع لشرح جميع هذه المذكرة بالتفصيل، واضح؟ وأيضا ما يناسب كونها تذكرة أن يكون الشرح بقدر الحاجة لا بقدر الاستطاعة. القدر يكون الشرح بقدر حاجة المثل لا بقدر استطاعة طاقة الطلاب. لا واضح؟ طيب هذه أيضا التذكرة لها حققها علي حسن عبد الحميد الحلبي في رسالة صغيرة وهي مطبوعة متداولة، لكن كما نبه الشيخ عبد الله بن عبد الرحيم البخاري في تحقيقه لشرح السخاوي نبه أن علي حسن عبد الحميد لم يحقق هذه التذكرة عن نسخ مخطوطة، إنما اعتمد على طبعتين مطبوعتين، والاعتماد على الأصول أولى. هناك تحقيق آخر للتذكرة مفيد حققه محمد عزير شمس ضمن كتاب اسمه روائع التراث ونوادر المخطوطات، فيه مجموعة تضم نوادر التراث العربي من المخطوطات، فمن ضمن المخطوطات المحققة التذكرة، وحققها عن 4 مخطوطات، عن 4 نسخ خطية بخط المؤلف. طيب قلنا شرحها السخاوي وشرحها المصنف نفسه، وشرح السخاوي مطبوع الموصوف بالتوضيح الأبهر لتذكرة ابن الملقن في علم الأثر، وتحقيق الشيخ عبد الله بن عبد الرحيم البخاري هو أفضل التحقيقات. أنا وقفت على 3 تحقيقات، هذا تحقيق البخاري وتحقيقين آخرين، لكن هذا أفضل التحقيقات من جهتين، من جهة قراءة النص ومن جهة التعليق على المتن بما يحتاج إليه القارئ. هناك من نظم هذه التذكرة يعرف بابن العماد، لكن أيضا كما نبه الشيخ البخاري وغيره نبه على أن شرح ابن الملقن ونظم التذكرة لا يعرف لها نسخ، قد ييسر الله عز وجل الوقوف عليها مستقبلا. طيب آخر مقدمة، هذه التذكرة لها إسناد متصل إلى المصنف، فأذكر سندي إليها فأرويها عن الشيخ يحيى بن عثمان المدرس، عن شيخي عبد الحق الهاشمي، عن شيخي أحمد بن عبد الله البغدادي، عن شيخي عبد الرحمن بن عباس بن عبد الرحمن، عن شيخي الشوكاني، عن شيخي عبد القادر بن أحمد الكوكباني، عن شيخي عبد الخالق بن أبي بكر المزجاجي، عن شيخي إبراهيم الكردي، عن البابلي، عن سالم السنهوري، عن محمد بن أحمد الغيطي، عن الزين الأنصاري، عن الحافظ ابن حجر، عن ابن الملقن، وأرويها بسند أعلى من ذلك، عن شيخنا أحمد ابن محمد عمر الشاطري، عن شيخه محمد السري، عن شيخه محمد بن ناصر الحازمي، عن الشوكاني بسنده السابق. طيب هذه مقدمات في هذا العلم، أحببت تذكير نفسي وإياكم بها، وسوف إن شاء الله يعني بالتنسيق مع الإخوان نصورها أو نعطيكم إياها تصورونها حسب المتيسر، وأذكر فيها السند هذا مع بعض الفوائد الأخرى إن تيسرت، وتكون الإجازة عليها، تكون الإجازة بإذن الله عز وجل إن يسر قراءة هذا المتن عليها. نعم تفضل. بسم الله،
الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: الله أحمد على نعمائه وأشكره على آلائه، وأصلي على أشرف الخلق محمد وآله وأسلم. وبعد، فهذه تذكرة في علوم الحديث يتنبه بها المبتدئ ويتبصر بها المنتهي، اقتضبتها من المقنع تأليفي أي تأليف الشيخ، وإلى الله أرغب في النفع بها إنه بيده والقادر عليه.
نعم، هذه المقدمة واضحة ولا تحتاج إلى بيان إلا بعض التعليقات. قول أحمد الله على نعمائه وأشكره على آلائه، قالوا النعماء تكون على الأمور الظاهرة والآلاء تكون على الأمور الباطنة، على النعم الباطنة. وقوله فهذه تذكرة في علوم الحديث، يستفاد من هذا النص كما قال أهل العلم تسمية هذا الكتاب التذكرة في علوم، أو تذكرة في علوم الحديث. وقوله يتنبه بها المبتدئ، يتنبه يعني الغافل يتنبه بها من المبتدئين فمن فوقهم، ويتبصر بها المنتهي يعني الذي أتقن علوم الحديث تحصل له البصيرة والفائدة من مراجعته. وهذا أيضا تنبيه إلى أن طالب العلم لا ينبغي له إذا درس علما أن يتوقف عن القراءة فيه، فيقول مثلا أنا خلاص درست علم المصطلح انتهيت، الآن أشتغل بأصول الفقه. لا، لأن العقل إن لم تراجع معه هذه المعلومات فإنها تطير وتذهب. فلذلك من فوائد هذه العبارة أن الإنسان إذا درس علما يستمر في القراءة فيه، يستمر في القراءة فيه حتى لا ينساه. طيب، ويتبصر بها المنتهي. اقتضبتها أي أخذتها واختصرتها من كتاب المقنع، المقنع اللي هو المقنع في علوم الحديث. نعم.
أولا، أقسام الحديث ثلاثة: صحيح وحسن وضعيف. فالصحيح ما سلم من الطعن في إسناده ومتنه، ومنه المتفق عليه، وهو ما أودعه الشيخان في صحيحيهما. والحسن ما كان إسناده دون الأول في الحفظ والإتقان ويعمه، والذي قبله اسم الخبر القوي. والضعيف ما ليس واحدا منهما.
نعم، الحديث أو علم الحديث خلاصته هذه الأنواع الثلاثة: الصحيح والحسن والضعيف. الصحيح والحسن والضعيف، وجميع أنواع علوم الحديث ترجع إلى هذا كما سيأتي إن شاء الله. ثلاثة أنواع: صحيح وحسن وضعيف، على حسب ما استقر عليه هذا العلم. أن ينقسم العلم إلى صحيح وحسن وضعيف، تنقسم أنواع الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف. طيب، تنبيه فقط، كان أول قبل الترمذي رحمه الله تعالى ينقسم الحديث عندهم إلى كم؟ إلى قسمين: إلى صحيح وضعيف، والحسن من الصحيح. الحسن من الصحيح، استخدم العلماء قبل الترمذي كلمة الحسن، لكن ليس بمعناها الاصطلاح الذي سيأتينا، إنما إما الحسن لغة، وإما الحسن بمعنى الحديث الصحيح الذي فيه غرابة، وإما حسن بمعنى صحيح. لأن الترمذي هو أول من شهر هذا الاصطلاح وهذا اللفظ بمعناه المعين كما في العلل الصغير الملحق بآخر السنن، والذي شرحه ابن رجب. طيب، ثم جاء الترمذي. إذن أولا كان إيش؟ كان صحيح وضعيف، والحسن من الصحيح. بعدما جاء الترمذي صار صحيح وحسن وضعيف، خلاص صار ماذا؟ صحيح وحسن وضعيف. طيب، يكفي هذا. قال فالصحيح ما سلم من الطعن في إسناده ومتنه، ومنه المتفق عليه، وهو ما أودعه الشيخين في صحيحيهما. أي تعريف الحديث الصحيح ما سلم من الطعن في إسناده ومتنه. طيب، مراده أولا بالصحيح هنا الصحيح لذاته والصحيح لغيره، الصحيح لذاته والصحيح لغيره. ثانيا، ما معنى قول المصنف ما سلم من الطعن في إسناده ومتنه؟ معناه أنه متصل بنقل العدل تام الضبط، هذا من جهة السند، من غير شذوذ ولا علة، هذا أيضا من جهة السند والمتن. فنجد في تعريف الحديث الصحيح الذي درج عليه الحافظ ابن حجر ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله من أوله إلى منتهاه، من غير شذوذ ولا علة، من غير شذوذ ولا علة. إذن تعريف المصنف صحيح، لأن تعريف الحديث الصحيح لذاته لابد أن يسلم السند والمتن من أي طعن، في الضبط، في أعلى درجات الضبط، عدل متصل ما فيه شذوذ ولا فيه علة. لكن السؤال الآن، كيف ينطبق هذا التعريف على الصحيح لغيره والصحيح لغيره؟ هو الحسن لذاته إذا جاء من طريقين فأكثر، والحسن لذاته نفس الصحيح لذاته، إلا أن الفرق بينهما أن الحسن لذاته ما رواه العدل خفيف الضبط، ضبطه أقل وأخف، واضح؟ طيب ما سلم من الطعن في إسناده ومتنه كيف يشمل الصحيح لغيره؟ إما أن يكون مراده المصنف ابن الملقن أن خفيف أن الحديث الحسن لذاته وإن خف ضبطه لكنه سالم من الطعن، فالراوي الصدوق حديثه حسن مقبول، أو أن يكون مراده أن الحديث الحسن لذاته وإن خف ضبطه فقل عن الصحيح، فلما جاء الثاني الحسن لذاته موافقا له رفعه إلى رتبة الصحيح، لكن لا لذاته وإنما لغيره، الصحيح لغيره. طيب نقف الآن مع تعريف الحديث الصحيح لذاته، ما رواه، ما اتصل سنده. أولا ما اتصل سنده يعني أن يكون كل راو أخذ الخبر عن شيخه بطريقة من طرق التلقي المقبولة والرواية المقبولة، سواء سماعا أو قراءة أو إجازة أو إلى آخره، فخرج بالمتصل الانقطاع بصوره كما ستأتينا، لأن المنقطع غير متصل. طيب ما اتصل سنده بنقل العدل، من هو العدل؟ العدل هو المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة، المسلم العاقل البالغ السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. أما كونه مسلما عاقلا بالغا هذا واضح، أما كونه سالما من أسباب الفسق أيضا واضح. وخوارم المروءة، خوارم المروءة ما هي؟ المروءة الصفة والأخلاق التي في الإنسان التي تحمله على الاستحياء وعلى فعل ما هو طيب واجتناب ما هو سيء ولو كان مباحا عند الناس. فائدة، لماذا يشترطون السلامة من خوارم المروءة؟ تعرفون مثلا أن البخاري لما ذهب إلى شيخه ورحل إليه فرأى شيخه يقرب للدابة شيئا ولا شيء فيه تركه ومشى، لأنه يعني عمل أمرا يخرم المروءة. طيب لماذا يشترطون خوارم المروءة؟ يشترطون خوارم المروءة وتنبهوا لذلك، يقولون الإنسان الصادق العفيف يكون متيقظا ورعا، يعني لا يشك فيه. أما الإنسان الذي يتساهل في هذه الأمور ربما تساهل شيئا في إيش؟ في الحديث، إما بتورية وإما بكناية وإما بمقصد بعيد أو مقصد كذا ويمشي الأمر. فإلى هذه الدقة وإلى هذا الأمر اشترطوا أن يكون سالما من خوارم المروءة. طيب ما رواه، ما اتصل سنده بنقل العدل، هذا العدل ما هي العدالة؟ نسمع عدل ونسمع عدالة. العدل ما سبق، المسلم العاقل البالغ السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. ولاحظوا أن في العدل يدخل المرأة ويدخل العبد، ها، ويدخل العبد، فلا يشترط في الرواية أن يكون حرا أو أن يكون ذكرا، وهذا من الفوارق ما بين الشهادة والرواية. طيب العدالة ما هي؟ العدالة ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة، ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة واجتناب الكبائر وصغائر الخفة. هكذا عرف العدالة أنها ملكة سجية طبع في الإنسان. واضح؟ طيب، إذن هذا أول قيد، ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط. الضابط يعني الحفظ، الضابط يعني الحافظ، والضبط هو الحفظ. والضبط عند العلماء على صورتين: ضبط صدر وضبط كتاب. وضبط الصدر يعني أن يحفظه ويتقنه ويحافظ عليه من منذ سماعه إلى أدائه، إلى أدائه وإخراجه. وضبط الكتاب أن يضبطه ويصونه من أن يعني يضاف أو يزاد أو يلحق به شيء ليس منه، كأن يكون له مثلا قريب يضيف أحاديث ما سمعها أو يضيف كلمات أو إلى آخره، كما يسمونهم بالوراقين. فإذا الضبط قد يكون ضبط كتاب، وقد يكون ضبط ضبط كتاب أو يكون ضبط صدر. طيب، ما رواه العدل، ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله. طبعا عن مثله هذه العبارة توكيد لقولهم ما اتصل، وتوكيد أيضا لكون أو أنها تفيد اشتراط الاتصال والعدالة والضبط من أول السند إلى منتهى. قد سيأتي إن شاء الله، قد يأتيكم سند ثقة عن ضعيف، ثقة عن مثلا صدوق خف ضبطه، لا ما يوصف بالصحيح حتى يكون السند كلهم ثقات. طيب، عن مثله من أوله إلى منتهى من غير شذوذ، يعني لا تكون هناك علة في السند، وسيأتينا إن شاء الله الشذوذ. إيش معنى الشذوذ؟ معناها المخالفة. صورتها باختصار يأتي راوي مثلا ثقة، روى الحديث بوجه ما مثلا مرفوعا، ثم جاء جماعة من الثقات كثر رووا هذا الحديث موقوفا، فهنا فيها يعني هل هو من قول النبي ولا من قول الصحابي، في مخالفة. واضح؟ فيشترط في الحديث الصحيح أن لا تحصل فيه المخالفة هذه، وأن يكون جانبه هو الراجح، جانبه هو الراجح. وسيأتينا إن شاء الله الشذوذ وما يتعلق به. ولا علة، أي لا يكون في الحديث علة قادحة تقدح في صحته، علة قادحة تقدح في صحته. إذن هذا هو تعريف الحديث الصحيح لذاته. طيب، الصحيح لغيره هو الحديث الحسن لذاته إذا تعددت طرقه. نقف مع الحديث الحسن ثم ننتقل إلى الحديث الصحيح لغيره. الحسن لذاته ما هو؟ طبعا الحسن مأخوذ من الحسن، الحسن مأخوذ من الحسن. طيب، الحسن لذاته هو نفسه تعريفه، هو تعريف الحديث الصحيح لذاته، إلا أنهم قالوا ما اتصل سنده بنقل العدل خفيف الضبط من أوله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة قادحة. التعريف كما سبق، لكن نريد أن نقف مع كلمة خفيف الضبط. علماء الحديث نظروا إلى رواة الحديث فوجدوا بعضهم حافظ كالجبل، ما ينسى شيء، مثل ما حدث اليوم بعد 10 سنين يحدثك نفس الأحاديث لا يخرج منها شيء، بل بعضهم من الشدة حافظ الحديث. طيب، فإذا شك في حرف في الرواية ضرب عليه، يقول أنا ما أروي شيء إلا أنا متثبت، مثل شيخ ابن أبي شيبة عفان بن مسلم، وصف أنه إذا شك في الحديث ضرب عليه يتركه، ما يروي شيئا إلا متثبتا. فهذا يقولون فيه تام الضبط، يحفظ. ووجدوا رواة روى أحاديث كثر، طيب، فنظروا فيها فوجدوهم أخطأوا في بعض المواطن في عشرات الأحاديث، فقالوا فلان يحفظ لكن حفظه قليل، حفظه خفيف، أخطأ في أحاديث، لا يوصف بالكمال وبالتمام، فنقول خفيف الضبط، يعني هو ضابط لكنه ليس كالتام الضبط. وليس معنى قولهم خفيف انه ضبط ضعيف، لا، ضبط طيب لكنه اقل من التام، عنده اخطاء في بعض المواطن، وغالبا ما ينبهون على اخطاء الرواه. طيب لو قيل طيب ما الفرق ما دام انه كلهم حفاظ لكن هذا حافظ تمام وهذا اقل، لماذا فرقوا؟ فرقوا عند التعارض والترجيح. فاذا جاء راوي ثقه تام الضبط وخالف راوي خفيف الضبط نقدم تام الضبط. طيب جاءنا حديث من راوي خفيف الضبط مقبول، ما في علة ولا شذوذ، مقبول، واضح. ولذلك الحسن من الحديث المقبول، الحسن من الحديث المقبول. طيب عرفنا الآن خفيف الضبط، عرفنا الآن خفيف الضبط، نرجع الآن للصحيح لغيره. هو الحديث الحسن إذا جاء من أكثر من طريقين فأكثر، من طريقين فأكثر. كيف أدخل في الصحيح؟ أدخل في الصحيح إما لأن خفيف الضبط مع خفيف الضبط أصبح في قوة تام الضبط، وإما لأن خفيف الضبط لم يخرج عن الضبط أصلا، لم يخرج عن الضبط، فهو غير مطعون فيه، غير مطعون فيه، واضح؟ طيب قال فالصحيح ما سلم من الطعن في إسناده ومتنه، وقلنا يشمل الصحيح لغيره والصحيح لذاته، ومنه أي من الصحيح المتفق عليه، أي الحديث المخرج في الصحيحين الذي اتفق عليه البخاري ومسلم. والحديث عند العلماء مراتب ودرجات، أعلاها ما اتفق عليه الشيخان، وبعده ما أخرجه البخاري، وبعده وانفرد به البخاري، وبعده من فرد به مسلم، وبعده من فرد به مسلم. ثم قالوا ما كان على شرطه، على شرطهما ولم يخرجاه، ثم ما كان على شرط البخاري ولم يخرجه، وهكذا مراتب، قالوا هكذا مراتب. فقوله هو منه أي من أعلاه ما اتفق عليه الشيخان فأخرجاه في الصحيحين. طيب ثم قال والحسن ما كان إسناده دون الأول في الحفظ والإتقان، دون الأول أي دون الصحيح في الحفظ والإتقان فقط. هذا الفرق ما بين الصحيح والحسن، أن الحسن خف ضبطه والصحيح تم ضبطه، تام في ضبطه، تام في ضبطه. قال ويعمه أي يشمله الصحيح والحسن اسم الخبر القوي، فإذا قلت خبر قوي يدخل فيه الصحيح ويدخل فيه الحسن. لذلك تجد بعض أهل العلم يقولون إسناده قوي، إسناده قوي، إما للتردد هل هو حسن ولا صحيح، وإما لشيء في نفسه أثناء الأسانيد قال إسناده قوي. وأيضا لهم عدة اصطلاحات أخرى مثل قولهم إسناده جيد، إسناده جيد. الجيد هذا يا إما يعني في مرتبة الصحيح أو أعلى عندهم، أو أعلى عندهم. طيب إنما هذه مصطلحات تأتيكم إن شاء الله تلقائيا. ثم قال والضعيف أي القسم الثالث الضعيف. نعم قبل هذا الحسن، الحسن أيضا ينقسم إلى قسمين، حسن لذاته وهو ما سبق، ما اتصل سنده بنقل العدل خفيف الضبط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة قادحة. وأيضا حسن لغيره، ما هو الحسن لغيره؟ سيأتينا بعد تعريف الضعيف. الضعيف لغة من الضعف والمرض وعدم الصحة، واصطلاحا قال المصنف هنا ما ليس واحدا منهما، ما ليس واحدا منهما. طيب ايش معنى ما ليس واحدا منهما؟ معناه ما لم يجمع شروط الصحيح ولا شروط الحسن، ما لم يجمع شروط الصحيح ولا شروط الحسن. أكثر أهل العلم يقولون ما فقد شرطا فأكثر من شروط الحسن، ويكتفون بهذا، ويكتفون بهذا، لأنه لو فقد شرطا فأكثر من شروط الحسن هو من باب أولى حيفقد شرطا من شروط أصح اختصارا. فلذلك الأحسن لو قال المصنف في الضعيف هو ما فقد شرطا من شروط الحسن اختصارا، وإلا كلامنا يستقيم. بعضهم يقول ما فقد شرطا فأكثر من شروط الصحيح، وهذا التعريف خطأ على التقسيم الثلاثي صحيح حسن وضعيف، لأنه خفيف الضبط فقد شرطا من شروط الصحة فصار حسنا، فأن نقول فيه ضعيف؟ لا. فلذلك الصحيح أن يقال في الضعيف ما فقد شرطا فأكثر من شروط الحسن، كان يكون منقطعا أو فيه راوي مبتدع داعية أو يكون غير حافظ ضعيف الحفظ أو إلى آخره كما سيأتينا إن شاء الله. طيب، الضعيف انتبهوا، الضعيف ينقسم إلى قسمين، الضعيف كله مردود وهو ينقسم إلى قسمين، قسم يقبل التقوي والترقي إلى درجة القبول، وقسم لا يقبل التقوي والترقي إلى درجة القبول يظل ضعيفا أو منكرا أو ضعيفا جدا أو موضوعا. طيب، الصحيح الحديث الضعيف قلنا قسمان، قسم يقبل التقوي. ما معنى قولهم يقبل التقوي؟ يعني تكون فيه أو أن يعنون بذلك أن سبب ضعفه يسير خفيف معتبر، ممكن لو جانا طريق وطريق آخر يتقوى بالمجموع، كأن يكون مثلا الحديث مرسلا ثم جاء من طريق آخر متصلا فيه راوي مجهول ثم جاء أيضا من طريق آخر منقطعا، فهذه ثلاث طرق يتقوى بها الحديث من الضعيف ويرتقي إلى الإيش؟ إلى الحديث الحسن، إلى الحديث الحسن. هذا يقبل الاعتبار، وهو ما نبه عليه الحافظ ابن حجر في النخبة، كأن يكون فيه راويا مجهولا أو مدلسا عن أو مثلا مختلطا روى عنه راوي قبل الاختلاط، روى عنه راوي بعد الاختلاط أو لم يتميز، أو أن يكون الراوي خفيف الضعف، أو أن يكون الراوي ضعيف الحفظ صاحب وهم. هذه الأسباب الخفيفة. طيب، إذا جاءت من عدة طرق يتقوى الحديث. طبعا علماء الحديث قالوا إذا وقفت على سند وجدت فيه علة انقطاع أو ضعف لا تقول الحديث ضعيف مرة، إنما قل إسناده ضعيف، أي حسب هذا الإسناد، لأنه قد توجد له أسانيد أخرى فيتقوى، واضح؟ فيصبح حسنا لغيره. القسم الثاني لا يتقوى أبدا، كأن يكون فيه راوي كذاب أو راوي متهما بالكذب أو راوي منكر الحديث أو راوي فاسق، لأن الفاسق روايته منكرة كما نص على ذلك الحافظ وغيره. طيب، أو أن يكون المتن منكر لا يعقل أن يكون في الإسلام، مثل ما قال ابن القيم في حديث من عشق فكتم فعفى فمات شهيدا، قال ابن القيم هذا الحديث لو له إسناد كالشمس صحة فهو موضوع مكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن هذا طبعا قضية رد الأحاديث، ما هو لطلاب العلم وله لأنصاف المحدثين ولو حتى للمحدثين اللي بلغوا درجة طيبة في المحدثين، هذا للعلماء الكبار الذين بلغوا درجة في الاجتهاد والعلم والفقه في الدين. لماذا أقول هذا الكلام؟ أقول هذا الكلام لأنه يوجد، وفي الإنترنت وفي بعض مواقع الحديث على الخصوص يوجد عندنا أبطال بمعناها اللغوي، بطال يعني من قطاع الطرق، يوجد عندنا أبطال قطاع الطرق من قطاع الطرق يمسكون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يردونها سلام سلام من أخف ما عليهم. لو قلت له قول سيد قطب يحترمه، قول النبي والله في النفس منه المتن فيه خلل، سيد قطب لم يتوب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر ماشي ما في خلل، تجي لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الأمر فيه خلل، وقد ردوا أحاديث صحيحة، بل بعضهم تجرأ حتى على بعض الأحاديث التي في الصحيحين أو بلغت درجة عالية في الصحة. لماذا؟ استنكر متنه، والمنكر في عقله لا في الرواية. فلذلك لا ينبغي أن يهجم على الحديث أي أحد. طيب، إذن هذا ضعيف جدا لا ينجبر، هذا ضعيف جدا لا ينجبر لو جاء من عدة طرق. يعني مثلا مثل حديث على سبيل المثال من حفظ على أمتي 40 حديثا، طيب من حفظ على أمتي 40 حديثا حشر مع العلماء بألفاظ، هذه الروايات من طرق كثيرة فاقت العشرة أو الأكثر، لكن ما من طريق إلا وفيها علة قادحة جدا، كذاب أو متهم أو إلى آخره. بعض العلماء قال حسن لغيره، فردوا عليه قالوا لا، شرط الحسن لغيره أن يكون الضعف فيه إيش؟ يسيرا. هذا من قبيل الضعيف جدا الذي لا يتقوى، الذي لا يتقوى. طيب، إذا فهمنا الآن الضعيف أنه كم مرتبة وكم قسم؟ قسمان، معتبر ويتقوى، وغير معتبر لا يتقوى. نجي الآن للحسن لغيره. الحسن لغيره هو الحديث الضعيف إذا تعددت طرقه، لكن العبارة هذه فيها إجمال، فنقول الحسن لغيره هو الحديث الضعيف، ها، إما أن تقول المعتبر أو الذي أو الحديث الضعيف الذي قل أو خف ضعفه إذا جاء من عدة طرق. واضح؟ هذا هو الحديث الحسن لغيره، هذا هو الحديث الحسن لغيره إذا جاء من عدة، الضعيف المعتبر إذا جاء من عدة طرق. واضح؟ طيب، نلخص ما سبق. أقسام الحديث ثلاثة، وهذا كما قال أهل العلم بالاستقراء والتتبع، لأن الحديث إما لأن الخبر إما أن إما أن يكون فيه من أوصاف القبول أعلاها، أو فيه أدناها، أو لا توجد فيه أوصاف القبول. فإن وجد فيه أوصاف القبول أعلاها فالصحيح، وإن وجد فيه أدنى أوصاف القبول فالحسن، وإن لم توجد فيه أوصاف القبول فالضعيف. واضح؟ فهذا بالاستقراء والتتبع. ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف. الصحيح قسمان: صحيح لذاته وصحيح لغيره. والحسن قسمان: حسن لذاته وحسن لغيره. والضعيف قسمان: قسم يعتبر به ويتقوى، وقسم لا يعتبر به ولا يتقوى. هذا ملخص ما سبق. لكن قد بعضكم ما يفهم هذا الكلام يعني، ويتصور التصور التام. يقال لك لا تستعجل، انت اما ان تكون مبتدئ طيب، واما ان تكون فاهم في علم الحديث، لكن ايضا هناك غبش او عدم وضوح. هذا الكلام تفهم تمام الفهم اذا دخلت الى كتب الرجال وقرأت فيها، وكتب التخاريج وقرأت فيها، فعندما تنظر الى تصرفاتهم تفهم لماذا قالوا كذا ولماذا قالوا كذا. مثلا قد يقول قائل: طيب، ما رواه العدل تام الضبط، من فين اعرف عدالته؟ من فين نقول لك الامور كلها جاهزه وكتب الرجال مليئه بهذه الامور والبيان؟ طيب، من فين اعرف انه متصل؟ اقول لك بكتب الرجال ينصون غالبا انه هذا الراوي اخذ عن فلان واخذ عنه فلان، او يذكر لك هذا الراوي توفي كذا وهذا الراوي توفي كذا، فتنظر ما بين وفياتهم وولادتهم طيب، فتجد أنهما إما أن إمكان أن يلتقيا وإما أن لا يمكن. يعني مثلا على سبيل المثال يأتي راوي يروي عن شعبة، ويكون هذا الراوي ولد بعد 200، وشعبة معروف أنه دون 200، فإذن السنة الظاهر أنه إيش؟ منقطع. واضح؟ وأيضا الأئمة نصوا على انقطاعات كثيرة تستفيد منها. الشذوذ والعلة من خلال التخريج والتدريب تفهم على لهذه الاصطلاحات. طيب، في نقف عند هذا الحد، لكن أريد أن ننبه عدة تنبيهات. التنبيه الأول: مواطن الصحيح كما نص عليها المصنف مثل الصحيحين، صحيح البخاري وصحيح مسلم من مواطن الأحاديث الصحيحة، وكذا السنن الأربعة فيها أحاديث صحيحة وفيها غيرها، ولكن الصحيح المجرد في الصحيحين. الحديث الحسن يكثر في سنن الترمذي وسنن أبي داود وكتب السنن أيضا. والضعيف يكثر في كتب التواريخ وكتب العلل وكتب الرجال، وأيضا في بعض كتب السنن، بل في كل كتب السنن الأربعة توجد أحاديث ضعيفة. هذه مضان الأحاديث الضعيفة. التنبيه الثاني هذه الأنواع الثلاثة هي خلاصة علم الحديث، والأنواع التي ستأتي هي راجعة إلى هذه الأنواع الثلاثة، ما لها أثر، ما لها أثر إلا في بيان نوع العلة. طيب، أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأريد أن أنبه على محاضرة الأمس، تنبيه جاءني من بعض الإخوان جزاه الله خير في رسالة، أنني قلت أثناء الكلام على الإخوان ما لهم دين، فقال يعني قد يفهم من هذا، قد يفهم من لا يفهم أن هذه الكلمة تعني التكفير. الجواب لا، نحن يعني معروف عند يعني يعرف عند أهل العلم أن يقول أو في حتى في تعاملنا، يا أخي ما أنت مسلم، ما لك دين، يعني ما تخاف الله وتتقيه. فمعنى ما لهم دين أي ليس لهم تقوى وخوف من الله يردعهم عما هم فيه. أمس كان يحرم الجلوس مع النساء تدينا وطعنا في الناس، واليوم هو يجلس مع النساء. أمس كان الرافضة أشد الناس عداوة له، واليوم يركب معهم. فين دينك؟ دينك بمعنى فين تقواك وورعك، ليس معناه نفي الدين بالكلية، نعوذ بالله من هذا الكلام. وهذا هو المقصود، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في أسئلة؟ طيب تفضل.
جزاكم الله خيرا وجعل ما قلت في موازين حسناتكم. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل هذا القول صحيح بأن علم الجرح والتعديل في الرواة فقط وليس في العقيدة وفي العبادات؟ أفيدونا أثابكم الله.
يعني هذا أظن سبق الكلام عنه، أن علم الجرح والتعديل في علم الحديث رواية، لا ما نقول في العقيدة والفقه، لا نقول الجرح والتعديل إما في الرواة وإما من باب الذب عن هذا الدين. طيب، وهو سنة باقية، سنة باقية، بل قال أهل العلم الجرح والتعديل ببيان أحوال الدعاة المبتدعين، طيب من باب الأمر بالمعروف، بل ومن باب الجهاد في سبيل الله، بل هو واجب على العلماء. يعني عمر خالد، طارق سويدان، ها فلان 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 من دعاة الضلالة، سيد قطب، محمد قطب، فلان 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 من دعاة الضلالة، لو سكت العلماء نهائيا ما بينوا أي شيء فيهم، كلهم آثمين يأثمون، لأنهم تركوا الناس على الضلالة. واضح؟ فهو فرض كفاية، فرض كفاية. وانظر إلى التناقض، تناقض الحزبيين الإخوان المسلمين الذين يقولون علم الجرح والتعديل قفل. يا أخي يقولون لك الشيخ بن باز بن عثيمين ما تكلموا في فلان وفلان، الحين تبغوا أن تجاح التعديل مقفول ولا مفتوح؟ إن قلتم مفتوح فقد تكلم فيه من تكلم من غير الشيخ بن باز، لا يشترط، يعني هو فرض كفاية، مو كل واحد يتكلم، إذا تكلم فيه فلان أسقط الإثم عن الباقين. وإذا قلتم مقفول فإيش الفائدة أن يتكلم فيه بن باز ولا غيره؟ لكن هذا من التناقض ومن الشبه التي يصدون فيها عن سبيل الله، بها عن سبيل الله.
يقول السائل: هل يعتبر متن التذكرة في علوم الحديث من المتون المبتدئة لطالب العلم المبتدئ؟ قال: هناك كتبا أخرى للمبتدئين في علم الحديث.
نعم، التذكرة في علوم الحديث ابن الملقن من الكتب المفيدة النافعة، وكان العلماء يقرؤونها على حتى من باب الرواية. بل أبو جعفر البلوي صاحب الثبت، وهو مطبوع في مجلد، أورد التذكرة كاملة، وهذا فاتني أن أقوله، والسؤال جزاه الله خير ذكرني، أورد التذكرة كاملة في, 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 في أثناء الكتاب من أول إلى آخرها. التذكرة من الكتب المفيدة لطلاب علم الحديث المبتدئين، لكن ما اشتهرت كثيرا لأن نخبة الحافظ غطت، واكتفى بها كثير من العلماء، ولكن هي من الكتب المختصرة المفيدة. أيضا من الكتب المختصرة المفيدة كتاب البيقونية، نظم البيقونية، هو من الكتب المختصرة المفيدة. أيضا منظومة غرامي صحيح، غرامي صحيح، منظومة مختصرة مشهورة عند العلماء. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، قلتم بارك الله فيكم أن الحسن لذاته ما رواه عدل ضابط خفيف الضبط عن مثله إلى آخره، فهل قولكم عن مثله مقصود، أم أن مجرد وجود خفيف الضبط في السند يجعله حسنا؟
أحسن. نعم، يعني هو السؤال هذا إيش يقول؟ يقول إذا قلنا الحسن لذاته ما اتصل سنده بنقل العدل خفيف الضبط من أوله إلى منتهاه، يفهم من هذا الكلام أنه لابد في الحسن لذاته أن يكون كل الرواة خفيفين الضبط؟ لا، إنما هنا يكون مقصودهم إلى منتهى العدالة واتصال السند، العدالة واتصال السند، وإلى منتهى أن يكون خفيف الضبط في أحد درجاته، لكن لا يقل عن خفيف الضبط، لا يقل عن خفيف الضبط. كيف؟ هذا متعلق بقاعدة في علم الحديث لا مانع الآن من إيرادها. القاعدة تقول، أو الضابط يقول، الأقل في هذا العلم يحكم به على الأكثر. كيف؟ لو جاءنا سند ثقة 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 واحد، يعني تام الضبط تام الضبط تام الضبط، واحد رجل خفيف الضبط، نقول هو حسن لذاته، فنحكم بأقل شيء في السند. خلاص. طيب، لو جاءنا سند رواه 100 عن 100 عن 100 من 100 رجل، عن 100 رجل، عن 100 رجل، عن 200، عن 300، ثم بعد ذلك رواه واحد، هو إيش؟ هو غريب، ما نقول متواتر. واضح؟ فهنا أقل حاجة يكون واحد في السند خفيف الضبط، فلو كانوا كلهم تم ضبطهم فهو الصحيح، فإن وجد واحد فأكثر، لا أقل من، يعني لا أقل من معنى أقل من خفيف الضبط، فهو الحسن لذاته. وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.